بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما أسأله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمته وحسن عبادته، وأن يرزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي، وهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح عمدة الأحكام، ينعقد في العاشر من شهر جمادى الثاني عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان توقفنا في المرة الماضية في أول أبواب الصلاة، أخذنا مقدمات في ذلك وتوقفنا على باب المواقيت. والمواقيت معروفة، إذا قيل المواقيت فإنما يعنى بها تلك الأزمنة المحددة لأداء الصلاة، بحيث إنها لا تتقدم ولا لا تتأخر، أو لا تتقدم هذه الصلوات على هذه الأزمنة ولا تتأخر عنها. ونعلم أن الوقت، أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق أهل العلم. وإذا قلنا بأنه شرط، فمعنى ذلك أن من تقدم بهذه الصلاة على تلك الأوقات لم تكن صلاته صحيحة باتفاق الفقهاء. وأيضا فإن من تأخر بهذه الصلاة عن ميقاتها وكان متعمدا فإنه آثم باتفاق الفقهاء. وهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته محل خلاف مشهور تأتي الإشارة إليه في موضعه. والمؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف ذكر في هذا الباب، باب المواقيت، 13 حديثا غير الأحاديث التي أشار إليها إشارة في آخر هذا الباب ولم يذكرها بألفاظها، وهي أحاديث متعددة في الأوقات أو أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يأتي الكلام عليها في موضعها بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
أحسنت الله. هذا هو الحديث الأول، وهو حديث أبي عمرو الشيباني، وهو سعد بن إياس كما قال المؤلف رحمه الله، وهو مشهور بكنيته، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلتقي به، وإنما قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الذي يسميه أهل الاصطلاح بالمخضرم، ويعنون بالمخضرم التابع الذي قد عاش زمانا أو زمنا في الجاهلية، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، لكنه لم يتشرف بلقيته ولقياه عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يعدد هؤلاء المخضرمين ويذكر أنهم قريبا من 20، والواقع أنهم أكثر من هذا بكثير، كأبي عثمان النهدي رحمه الله، والأحنف بن قيس، وويس القرني، وسويد بن غفلة رحمهم الله تعالى. فأبو عمرو الشيباني هو من المخضرمين، ويقول: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ودار عبد الله بن مسعود هذه كانت في الكوفة، ولم تكن في المدينة كما لربما فهمه بعض الناس، وإنما هي في الكوفة ليست في المدينة. وأبو عمرو أراد بهذه الجملة لما قال ولما أشار بيده إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه، أراد أن يؤكد سماعه لهذا الحديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأراد أن يؤكد شدة ضبطه له. قال رضي الله تعالى عنه، أو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وفي بعض روايات الحديث أنه قال: أي العمل أفضل؟ وفي بعضها أيضا أنه قال: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ وهذه الألفاظ، إن لم تكن متفقة في معناها فهي متقاربة، هي متقاربة جدا، وقد تكون متفقة أيضا من جهة المعنى، لأن العمل إنما يوصف بأنه أحب إلى الله إذا كان أفضل وإذا كان أقرب إلى الجنة من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود عن ذلك قال الصلاة على وقتها، ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها، لأن على الصلاة على وقتها على من معانيها الاستعلاء، وهي في هذا السياق تفيد المبادرة إلى إيقاع الصلاة في أول الوقت. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث عند ابن خزيمة وكذلك عند ابن حبان والحاكم من طرق متعددة، والحديث لا بأس به من جهة الإسناد، أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، والمراد ببر الوالدين يعني الإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان، سواء كان ذلك باللفظ أو بالفعل أو بالنظر أو حتى بكف الأذى عن الوالد، فهذا من البر به. وتلحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم الصلاة على بر الوالد، لأن الصلاة هي حق الله، هي حق الله، وحق الوالدين يأتي بعد ذلك كما هي عادة القرآن، فإن الله تبارك وتعالى إذا ذكر حقه ذكر حق الوالد وقدم حقه على حق الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، وهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. ونلحظ أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالد على الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن بر الوالد فرض متعين على كل أحد من الناس، هو فرض متعين على كل أحد، بخلاف الجهاد في سبيل الله عز وجل فإنه من فروض الكفايات من حيث الأصل، ما لم يتعين بحضور عدو ونحوه، وإلا هو من حيث الأصل هو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي من الأمة فإنه يسقط الإثم فيها عن الباقين، وهذا بخلاف بر الوالد، لا يقال هو من فروض الكفايات، إلا هو من فروض الأعيان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الشاب الذي جاء إليه وقال وأراد الجهاد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي بعض الألفاظ فأمره أن يرجع عليهما، وهذا كله يدل على أن بر الوالد مقدم على الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل الأعمال عند الله، ذكر له أولا حقوق الله عز وجل، حقوق الله التي يتعين فرضها، وأفضل ذلك الصلاة في وقتها أو الصلاة على أو في أو في أول وقتها أو الصلاة في وقتها، فهذا هو أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى المتعلقة بحقوقه. ثم بعد ذلك ذكر له حقوق العباد، وآكد ذلك بر الوالدين، ثم ذكر له أعمال التطوع والبر، وأفضلها الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا مما يستدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو أفضل أعمال التطوع، أفضل أعمال التطوع كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه الجهاد في سبيل الله، وهذا موضع لأهل العلم فيه كلام، ليس هذا مجال الاستطراد بذكره. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. والمعنى أني لو طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لي أفضل وأجل الأعمال فإنه يفعل. وإنما ترك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستزادته من ذلك حتى لا يشق عليه. ولذا في بعض روايات مسلم أو في بعض روايات هذا الحديث عند الإمام مسلم أنه قال فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، ومعنى إرعاء عليه يعني شفقة أو رفقا به صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف رحمه الله قصد من إراده لهذا الحديث هنا في أول أبواب المواقيت أن يستدل به على أن الصلاة لها وقت محدد، وأن لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، لا يجوز للمصلي أن يتقدم على هذا الوقت، كما إنه لا يجوز أيضا له أن يتأخر عن هذا الوقت في حال الاختيار إلا لعذر، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى أن الصلاة كتاب موقوت يعني أنها فريضة مؤقتة ومحددة بوقت لا يجوز للمصلي أن يخل به بحال من الأحوال. وعلى هذا لو قدرنا أن أحدا من المصلين صلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها، صلى صلاة العصر هذه قبل أن يدخل الوقت ولو بدقيقة، فإننا نقول إن الصلاة لا تصح، هذه الصلاة لا تصح. وسواء أوقع هذه الصلاة التي صلاها قبل الوقت أوقعها نسيانا يظن أن الوقت قد دخل فتبين أن الأمر بخلاف ذلك، أو أوقع هذه الصلاة قبل الوقت جهلا أن الوقت شرط لصحة الصلاة، أو وقع ذلك منه اجتهادا، في كل هذه الأحوال الثلاثة نقول إن هذه الصلاة لا تصح لأنه أوقعها في وقت لم يؤمر به. ومنصوص مذهب أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة أن المصلي لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، لا يصلي مع الشك حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، ولا يصلي مع الشك. ولو أن رجلا من الناس لو أن أحدا من الناس شك في دخول الوقت ثم بعد ذلك تحرى واجتهد وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل فصلى، فهذا لا يخلو حاله من إحدى ثلاث حالات: إما أن يتبين له بعد ذلك أنه قد أحرم بالصلاة بعد دخول الوقت فهذا صلاته صحيحة، وإما أن يتبين له أنه قد أحرم بالصلاة أو بعض الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام أنها كانت قبل دخول الوقت فهذا صلاته غير صحيحة بالاتفاق، وإما أن لا يتبين له شيء لا يدري، هو صلى الصلاة واجتهد وتحرى وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ولم يتيقن بعد ذلك أنه ما بان له شيء، فهذا صلاته تصح فرضا لأنه فعل ما أمر به، هو فعل أو أتى بالصلاة على وجه مأمور به ولم يتبين له فسادها، فتكون الصلاة تكون هذه الصلاة صحيحة. كذلك أيضا لا يجوز للمصلي أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر يضطر إليه، وهذا العذر أحيانا قد يكون هو الجمع بين الصلاتين فمن أخر كان مسافرا فأخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية فهذا لا بأس به، لأن وقت الثانية في الواقع هو وقت للأولى في حال السفر. ومثل ذلك تماما لو أن أحدا من الناس نام عن صلاة لم يستيقظ لها إلا بعد خروج الوقت، وهكذا أيضا لو أنه غفل أو أنه نسي صلاة من الصلوات، انشغل في عمل أو حصل له موقف حادث أو نحو ذلك مما قد يحصل لبعض الناس فيذهل عن صلاة من الصلوات، لا يتذكر هذه الصلاة إلا بعد خروج وقتها، فهذا ماذا نقول له؟ هذا لا إثم عليه ولا يؤاخذ على ذلك إذا كان قد احتاط لنفسه بطبيعة الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط. لكنه إذا تذكر بعد ذلك إذا كان قد نسي، أو استيقظ من نومه إذا كان قد نام، فإنه يصلي الصلاة بعد ذلك مباشرة. ولذا في حديث أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي بعض روايات الحديث عند مسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هنا مسألة وهي: فيما لو تعمد أحد من الناس أن يؤخر صلاة من الصلوات متعمدا ولم يكن له عذر في ذلك، فهل له أن يقضيها بعد ذلك؟ رجل تعمد أن يؤخر صلاة من الصلوات إلى ما بعد الوقت متعمد وليس له عذر في ذلك، هل له أن يقضي؟ محل خلاف مشهور بين الفقهاء. وعامة أهل العلم، وهو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة، أن عليه القضاء حتى ولو تعمد التأخير، عملا بحديث أنس هذا الذي أشرت إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا فليصليها إذا ذكرها. وفي اللفظ الآخر من نسي صلاة أو نام عنها. قالوا وهذا هو وجه الدليل من هذا النص أنه إذا أمر الناس والنائم بقضاء هذه الصلاة مع أنهما معذوران في التأخير فأولى من ذلك أن يؤمر به من كان مفرطا ومن كان عاصيا. فهؤلاء لا يفرقون في الحكم بينما إذا كان تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت إذا كان بعذر أو بغير عذر حتى ولو لم يكن له عذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وهذا كما ذكرت لكم هو مذهب الأئمة الأربعة من الفقهاء وهو رواية في مذهب هو قول في مذهب أحمد واختار ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. يرون أن من فعل ذلك تعمد تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت وليس له عذر في ذلك فإنه لا يقضي هذه الصلاة ولو صلاها فإنها لا تقبل منه. وهذا القول في الواقع قول فيه قوة، لأننا إذا قلنا بأن المصلي لو أوقع الصلاة قبل الوقت لم تصح منه إجماعا، فكذلك نقول أيضا فيما لو أخر هذه الصلاة متعمدا من غير عذر بعد الوقت لا تصح منه. وأما حديث أنس رضي الله عنه الذي يستدل به الجمهور أو عامة أهل العلم في قوله من نسي صلاة أو نام عنها فهذا إنما هو في المعذور. إذن هذه المسألة الأولى المتعلقة به هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها هو الأكمل وهو الأفضل عند الله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا من الناس صلى الصلاة في أثناء الوقت أو في آخر الوقت، يعني لم يصلي الصلاة في أول وقتها وإنما في أثنائه أو في آخر الوقت، فإن صلاته قد صحت وتعتبر صحيحة ومجزئة ولا حرج عليه في ذلك، لكنه فوت على نفسه مرتبة الفضيلة والكمال. ولهذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أما جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول صلى به في أول الوقت وفي اليوم الثاني كل الصلوات، ثم صلى به في اليوم الثاني كل الصلوات أيضا، وقال له في آخره عليه الصلاة والسلام الوقت فيما بين هذين الوقتين، أو قاله فيما بين هذين الوقتين وقت. وهذا يدلنا على أن من أوقع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت فإنه قد فعل أمرا جائزا وهو أمر سائغ لا حرج عليه فيه، لكنه فوت على نفسه ما هو الأفضل وما هو الأكمل. إذا قلنا بأن السنة أو أن الأفضل والكمال في الصلاة أن تصلى في أول الوقت فإن هذا تستثنى منه بعض الصلوات، تستثنى منه صلاة العشاء وتستثنى منه صلاة الظهر إذا اشتد الحر، مو في كل الأوقات وإنما إذا اشتد الحر. صلاة العشاء تؤخر وهو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه المحفوظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى آخر ثلث الليل الأول، هذا هو هديه المحفوظ عنه في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وفي بعض ألفاظ الحديث عند البخاري من حديث أنس قال حتى ذهب نصف الليل، قالت وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها، يعني الفاضل، لولا أن أشق على أمتي. وسيأتي معنا أيضا في حديث أبي برزة رضي الله عنه، سيأتي معنا بعد قليل حديث أبي برزة، وفيه أنه قال وكان يستحب أن يؤخر من الصلاة التي تدعونها العتمة، يعني بها صلاة العشاء. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه أنه يؤخر صلاة العشاء. وهذا له قيد أيضا ننبه عليه في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه الصلاة الأولى التي يستحب فيها التأخير، وكذلك أيضا مما يستحب فيه التأخير من الصلوات صلاة الظهر إذا اشتد الحر، فإنه يبرد بهذه الصلاة، يبرد بصلاة الظهر. ومعنى أنه يبرد بصلاة الظهر أنها تؤخر عن أول وقتها إلى آخر الوقت، وتقدم صلاة العصر في أول وقتها، بحيث إن المصلي يخرج إلى الصلاتين في وقت واحد، وهذا من تيسير هذه الشريعة. وأيضا ما يتعلق بحديث الإبراد وأحكام ذلك تأتي معنا لاحقا بإذن الله تعالى. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه دليل على أن أعمال الطاعة والقرب تتفاضل فيما بينها، وأن بعضها أفضل من بعض، فليست شيئا واحدا في الفضل، وهذا بين. الصلاة ليست كإماطة الأذى عن الطريق، مع أن إماطة الأذى عن الطريق من العمل الفاضل وهو من البر والمعروف، وكذلك أيضا الصيام أو الزكاة أو حتى قيام الليل هو أفضل من ابتسامة الرجل في وجه أخيه، مع أن الابتسامة في وجه المسلم هو من المعروف ومن البر، لكن هذا في الفضل شيء وهذا في الفضل أيضا شيء هو شيء آخر، فالأعمال تتفاضل بينها. ومضمون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على أن أفضل الأعمال مطلقا عند الله أولها الصلاة على وقتها أو في وقتها، ثم بعد ذلك يليه في المعروف والفضل بر الوالدين، ثم ثالثا الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا هو ظاهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في بعض النصوص ما يوهم خلاف ذلك، جاء في بعض النصوص ما يوهم خلاف ذلك، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ذكر الإيمان أولا ثم ذكر الجهاد. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأيضا جاء في حديث أبي ذر وهو في الصحيحين كذلك أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال: إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. وتلحظ أن هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عن الجميع، ليس فيهما ذكر الصلاة وليس فيهما ذكر بر الوالدين. ولهذا أشكل هذا المعنى على بعض أهل العلم: أي العمل أفضل؟ ويمكن أن يقال في الجواب عن ذلك أجوبة متعددة يحصل فيها الجمع بين هذه الأخبار. فمن أهل العلم من قال بأن أفعل هنا في هذا النص، ونعني بأفعل لما قال أحب العمل إلى الله، أفعل هنا هل هو على بابها أو ليست كذلك؟ فمن الفقهاء من قال بأن أفعل هنا ليست على بابها، ومعنى أنها ليست على بابها بمعنى أنه لا يقال عن شيء من الأعمال إنها أفضل من بعض، بل كلها أعمال فاضلة وكلها أعمال محبوبة لله عز وجل، ليس بعض هذه الأعمال أفضل من بعض. وهذا القول في الواقع في غاية الضعف وهو في غاية البعد، بل الأعمال متفاضلة عند الله تبارك وتعالى، فهذا الوجه ضعيف. وبعض أهل العلم قال إن هذه العبادات هي من أفضل الأعمال، فحذفت من الكلام مع أنها مقصودة ومرادة فيه. وبعض الفقهاء قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب كل سائل بما يناسبه وبما هو أفضل له خاصة وما يليق بحاله، فاختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم إنما هو لاختلاف السائلين، فقال لهذا كذا وقال لهذا كذا، وفرق بينهم صلى الله عليه وسلم ورأى ما هو أصلح له. وأظهر ما يمكن أن يقال في الجمع بين هذه الأخبار، والله تعالى أعلم، أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي بين أيدينا: أحب الأعمال إلى الله الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، هذه أعمال البدن وأعمال الجوارح. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة وما في معناه من حديث أبي ذر من تقديم الإيمان بالله والجهاد في سبيله سبحانه عز وجل، فهذا فيما يتعلق بأحب الأعمال مطلقا، فأحب الأعمال مطلقا إلى الله تبارك وتعالى هو الإيمان به سبحانه عز وجل، وأعظم ما افترض الله عز وجل على عباده أن يؤمنوا به. لكن فيما يتعلق بأعمال الجوارح أفضلها الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم بعد ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
حسن. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد قصد به المؤلف أو قصد من إراده لهذا الحديث هنا في أبواب المواقيت أن يبين أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر أنه يبادر بها فيصليها في أول وقتها. هذا هو هديه المعروف عنه صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. يشهد معه يعني يحضر معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. والمرط الواقع هو نوع من الألبسة الواسعة التي تلبسها النساء، تشبه العباءة، تكون مخططة، تارة تكون من الصوف، تارة تكون من الكتان، يتفاوت يعني فيما يتعلق بجنس هذا اللباس. ومن أهل العلم باللغة من قال إن اللباس لا يوصف بأنه مرط إلا إذا كان لونه أخضر، وهذا محل نظر، لأنه جاء في بعض النصوص ما يدل على أن المرط له لون آخر غير أنه أخضر. فالمقصود أن المرط هو نوع من اللباس الضافي الواسع الذي تلبسه المرأة، أشبه ما يكون بالعباءة. وقولها رضي الله تعالى عنها هنا متلفعات بهذه المروط، متلفعات بمروطهن، التلفع هو لك أن تقول الالتحاف أو التلفف بهذه الأكسية، بحيث يكون هذا اللباس سابغا أو شاملا للبدن. ومن أهل العلم من قال بأن التلفع هو صفة لللباس الذي يكون شاملا للرأس مع البدن، وهو فقط البدن وإنما يكون شامل للرأس مع البدن، وهو أشبه ما يكون اليوم عندنا بما يلبسه النساء حال صلاتهن، يسمى بالجلال أو الملفع في تسمية بعض الناس، والمعاني هذه متقاربة. المقصود أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرنا للصلاة معه فإنهن يلبسن هذا اللباس الضافي الواسع الذي يسرهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قالت عائشة رضي الله عنها ثم يرجعنا يشهدنا فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وتعني بالغلس أنه ظلمة الليل الذي تختلط به أو يختلط به ضياء الصبح، مع أن الظلمة هي الغالب وهي الأكثر. وقولها رضي الله تعالى عنها هنا ما يعرفهن أحد من الغلس، إما أنه لا يعرف، أنها لا يميز هل هي امرأة أو رجل من ظلمة الليل ومن طبيعة اللباس الذي تلبسه، فهذا معنى. ويحتمل أن يكون المعنى ما يعرفهن أحد من الغلس لا يميز هذه المرأة من غيرها، هل هي فلانة أو هي فلانة، فهذا محتمل وهذا محتمل. والحديث فيه من الفقه مسائل متعددة في الواقع، لكن المؤلف رحمه الله إنما قصد من إراده لهذا الحديث كما ذكرت، وهي المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الفجر، وكان يبادر بها في أول الوقت، بدليل هذا الحديث أن النساء يرجعن من الصلاة وظلمة الليل باقية، وأن من ينظر إلى هؤلاء النسوة لا يعرفهن من ظلمة الليل، مع ما نعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الفجر أنه كان يمدها صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في هذه الصلاة أكثر من إطالته في غيرها، ربما قرأ بالستين إلى 100 آية كما يأتي في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه. ونعلم أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته أنه يهذ القراءة هذا، يقرأ بالحذر، ولا كان يتأنى ويترسل، كان يترسل غاية الترسل صلى الله عليه وسلم حتى تكون الآية أطول مما هي عليه، فكان يتأنى في قراءته ويقرأ بالستين إلى 100، ويتأنى أيضا حتى في هيئة الصلاة وفي سكناتها، ومع ذلك فيرجع النساء إلى بيوتهن وظلمة الليل باقية، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوقع هذه الصلاة في أول وقتها بعد أن طلع الفجر وانشق. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث، وهي المسألة الثانية وإن لم يكن لها علاقة بباب المواقيت لكنها من المسائل المهمة، أن النساء يجوز لهن أن يشهدن صلاة الجماعة في المسجد حتى ولو كانت هذه الصلاة هي صلاة الفجر، وكذلك كل الصلوات. فالمرأة يجوز لها أن تحضر المسجد سواء كان ذلك للصلاة أو لمجلس العلم أو لمجلس الذكر أو لنحو ذلك، هذا كله لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا فلا يمنعها، لا ينبغي له أن يمنعها. وفي اللفظ الآخر قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد مساجد الله. فالمرأة لا تمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت، وإن كانت كان صلاتها في بيتها خير لها وأعظم لأجرها، حتى ولو كانت في مكة في المسجد الحرام، وحتى لو كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المدينة، نقول بيتها هو خير لها، لأن هذا عموم لا استثناء فيه في الواقع، لا تخصيص لهم. وإذا أرادت المرأة أن تأتي إلى المسجد فإنه يجب عليها أن تجتنب كل ما يثير الفتنة بها، كل ما يثير الفتنة بها فإنها يجب عليها أن تجتنبه. أولا ينبغي لها أن تغض بصرها، فلا تنظر إلى الرجال نظر استملاح. كذلك أيضا فيما يتعلق بتطيبها وزينتها، ينبغي لها أو يجب عليها ألا تتطيب ولا تتزين. وقد جاء في حديث زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن، قال: أيما امرأة أصابت بخورا، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وليس المقصود أن الحكم متعلق بصلاة العشاء، لكن صلاة العشاء التهمة فيها أكثر، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة لا تنظر إلى الرجال حال حضورها للمسجد نظر استملاح، ينبغي لها أو يجب عليها ألا تتطيب، وكذلك أيضا ألا تتزين. يجب عليها أن تلبس الحجاب السابغ الساتر الذي يستر عامة بدنها، فلا يظهر منه شيء إلا ما أذن الله تعالى به. كذلك أيضا يجب على المرأة ألا تختلط بالرجال، لا في طريقها إلى المسجد ولا في المسجد ولا في أماكن صلاتهم، ولا سيما في المصليات أو المساجد المكشوفة مثل ما يكون في الحرم. ينبغي للمرأة أن تصلي في مصليات النساء في آخرها أو في وسطها، ولا تتقدم الصفوف الأولى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أو آخرها وشرها أولها. وكذلك مما ينبغي أن تلتفت له المرأة حال مجيئها للمسجد أن تبادر إلى الخروج من المسجد قبل خروج الرجال، وهذا فيما إذا كان تأخرها من الخروج من المسجد فيه مزاحمة للرجال واختلاط بهم. أما لو كان الأمر بالعكس وأن مبادرتها بالخروج هو الذي فيه المزاحمة وفيه الاختلاط، فإنه يجب عليها أن تتأنى قليلا في الخروج، لا تبادر إلى الخروج، وإنما تمكث قليلا حتى تطمئن إلى أنها إذا خرجت فإن خروجها لا يعرضها إلى الأذى. وهذا كثيرا ما يكون خاصة في الحرم، المرأة لا ينبغي لها أن تبادر إلى الخروج من المسجد، وإنما تمكث يعني الوقت اليسير، العشر دقائق والربع ساعة ونحو ذلك، حتى يخف خروج الناس. نعم، تفضل عبد الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
أحسنت. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو الحديث الثالث من أحاديث أبواب المواقيت، وأراد به المؤلف رحمه الله تعالى، وبالحديث الذي بعده أيضا حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه، أراد أن يبين أوقات الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أوقات الصلوات الخمس. والله عز وجل قد شرع هذه الصلاة في مواقيت محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى أنها مؤقتة بمواقيت محددة في أوقات معلومة، لا يصح للمصلي أن يخل بهذه المواقيت. والله تبارك وتعالى لم يشر إلى هذه المواقيت في آية النساء، لكنه أشار إليها إشارة يسيرة في مواضع أخرى، كما في قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأشار سبحانه بقوله لدلوك الشمس إلى صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن دلوك الشمس على الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسير أنها أو أنه زوال الشمس ميلانها عن وسط السماء إلى جهة الغروب، وهذا يشمل هاتين الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر. وأشار سبحانه عز وجل بقوله إلى غسق الليل، إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء، وغسق الليل هو ظلامه. قال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. وهذا الإجمال في هذه الآية، هذا الإجمال في المواقيت في هذه الآية بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا واضحا لا خفاء فيه. ومن هذه الأحاديث ما جاء في هذين الحديثين، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك أيضا حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقبل أن نتكلم عن معاني هذه النصوص في حديث جابر وكذلك في حديث أبي برزة، لعل من المناسب أن نشير إشارة يعني سريعة إلى حد ما فيما يتعلق بالمواقيت، مواقيت الصلوات، بداية كل ميقات ونهايته. وأول هذه المواقيت، أول هذه المواقيت وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر، وهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس، ليس اكتمال طلوعها وإنما مجرد الطلوع، هذا هو آخر وقت صلاة، هو آخر وقت صلاة الفجر. فبدايته، بداية الوقت هو البياض المستطير يعني المنتشر الذي يعترض في الأفق، والصادق منه هو الذي يكون من جهة الشرق إلى جهة الغرب، لا للعكس، لا من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، فإن هذا هو الفجر الكاذب، والصادق منه هو الذي يعترض الأفق، يكون من جهة الشرق إلى جهة الغرب، ثم لا يزال هذا النور يزداد حتى تطلع الشمس. ولذا في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض، ولا هذا البياض يعني بهذا البياض يعني عمود الصبح كما يسمى الذي يكون من جهة الجنوب إلى جهة الشمال، ولكن حتى يستطير هكذا، ويعني بقوله حتى يستطير هكذا يعني ينتشر الضوء أو النور من جهة الشرق إلى جهة الغرب. فهذا هو أول وقت صلاة الصبح، وينتهي الوقت بطلوع الشمس بمجرد ظهور هذا القرص، وليس اكتمال ظهوره وإنما بمجرد ظهوره. ولهذا في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح فقد، أو من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس، يعني مجرد طلوعها، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا هذا هو وقت صلاة الفجر بداية ونهاية، وهو محل اتفاق في الوقتين، في بداية الوقت وفي نهايته. وأما الوقت الثاني من هذه المواقيت فهو وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء، من زوال الشمس عن كبد السماء، ونعني بكبد السماء يعني من وسطها، فتميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب. مجرد هذا الميلان نقول إن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر. ولو أردنا أن نعرف وقت الزوال بالأشياء المشاهدة المحسوسة، فيمكن لك أن تضع عمودا أو شاخصا مستويا ليس فيه ميلان، ويكون أيضا في أرض مستوية سيكون له ظل فيه طول ولا لا، فكلما زاد هذا الظل، طبعا إذا وضعت هذا العمود وصار له هذا الظل، فلك أن تضع علامة أو أن ترسم خطا في نهايته على رأس هذا الظل. فإذا صار هذا الظل ينقص فمعنى ذلك أن الشمس لا تزال في ارتفاع، كلما نقص الظل فمعنى هذا أن الشمس لا تزال في حال ارتفاعها. فإذا توقف الظل في مستوى لا يزيد فيه ولا ينقص فهذه هي ما تسمى بحالة الاستواء. إذا توقف الظل ليس فيه نقصان وليس فيه زيادة، فهذه هي حالة الاستواء، وهو وقت نهي أو وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقائم الظهيرة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. فإن عقبة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. مجرد الطلوع هو وقت النهي، وقت نهي، وأشد منه فيما إذا طلعت إلى وقت الارتفاع. قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، هذه هي حالة الاستواء، وهي مدة يسيرة لا تتجاوز 4 إلى 5، بالكثير 6 دقائق، اللي تسمى بحالة الاستواء، وهو من أشد أوقات النهي. وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن جهنم تسجر في هذا الوقت، يعني يزداد اضطرامها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالمقصود هنا أن هذا الشخص الذي وضعت إذا صار في حالة لا يزيد فيها ولا ينقص، فهي حالة استواء، فإذا زاد الظل ولو شيئا يسيرا علمنا أن الشمس قد زالت، وأن وقت الظهر قد دخل. ثم كيف نعرف أن الوقت قد انتهى، وقت صلاة الظهر قد انتهى؟ بأن يزيد هذا الظل، هو الآن بدأ بالزيادة، بمجرد بدء الزيادة زالت الشمس، سيواصل في زيادته، فإذا زاد هذا الظل إلى مستوى يصل فيه إلى أن يكون مساويا لهذا الشخص الذي وضعت، يكون وقت الظهر قد انتهى ودخل وقت صلاة العصر. إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد زيادة يسيرة، هنا يكون وقت الظهر قد خرج، ودخل علينا وقت صلاة الظهر. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، والحديث في صحيح مسلم، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. إذا زالت الشمس هذا هو وقت البداية، وكان ظل الرجل كطوله هذا هو وقت صلاة الظهر في نهايته. طبعا لك أن تعرف أيضا وقت الزوال بالساعة، وهذا أمر واضح، بأن تعرف تضبط وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، والنصف فيما بين هذين الوقتين هو وقت الزوال. فلو قدرنا الآن والصبح يتأخر طلوعه أو الشمس يتأخر طلوعها، لو قدرنا بس حتى نضبط القسمة، لو قلنا بأن وقت الشمس أو أن وقت طلوع الشمس هو الساعة 6 صباحا، ووقت الغروب 6 مساء أيضا، فهذه كم ساعة؟ 12 ساعة. وقت الزوال ما بينهما، 6 صباحا والسادسة مساء، النصف بينهما 12:00. هذا هو وقت الزوال. إذن عرفنا أول وقت الظهر، وكذلك أيضا آخره، أوله زوال الشمس، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك وقت مشترك بين وقت الظهر ووقت العصر، ليس هناك وقت يقال فيه إنه هو الوقت النهائي للظهر وهو الوقت الابتدائي للعصر، بل بمجرد أن يصير ظل كل شيء مثله مساويا له ثم يزيد زيادة يسيرة، يكون وقت الظهر قد خرج ويكون وقت العصر قد دخل. وبهذا نعرف أول وقت صلاة العصر، اللي هو أن يصير ظل كل شيء مثله وبزيادة يسيرة، يكون وقت العصر قد دخل. وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. وأما آخر وقت صلاة العصر الاختياري، هو الواقع أن آخر وقت صلاة العصر جاء تحديده في بعض النصوص بأن يصير ظل كل شيء مثليه، كما في الحديث الذي أشرت إليه، وهو من حديث جابر رضي الله عنه، وجاء معناه من حديث ابن عباس، والحديثان عند أبي داود والترمذي، وأيضا عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وفيهما أن جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليوم الأول، صلاها في عندما صار ظل كل شيء مثله، ولما صلى به في اليوم الثاني صلاها عندما صار ظل كل شيء مثليه، وقال له لما صلى به كل الصلوات، قال له: الوقت بين هذين الوقتين، يعني هذا هو الوقت الابتدائي وهذا هو نهايته. وفي بعض النصوص كحديث عبد الله بن عمرو، وهو في صحيح مسلم، ما يدل على أن آخر وقت صلاة العصر الاختياري هو اصفرار الشمس واحمرارها، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا مما يسمى بموهم التعارض. واختلفت مسالك أهل العلم في الأخذ بهذه النصوص. مذهب الجمهور وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله يرون أن آخر الوقت هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، عملا بحديث جابر وما جاء في معناه. ومن أهل العلم، وهي رواية في مذهب أحمد، واختار ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، أن وقت الجواز في صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس وإلى احمرارها أو احمرارها، هما بمعنى واحد. بعض أهل العلم جمع بين هذين الحديثين وقال إن وقت مصير ظل كل شيء مثليه هو في الواقع يعني هو وقت تغير الشمس، تغير الشمس وانتقالها من البياض إلى الاصفرار، فيؤول معنى الحديثين إلى معنى واحد. وهذا الجمع إن صح فلا إشكال، وإن لم يصح فإن العمل على أي حديث؟ على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. فإن قلت لماذا نعمل بحديث عبد الله بن عمر ونترك حديث جابر بن عبد الله وما جاء في معناه من حديث ابن عباس، نقول ذلك لأمور. أول ذلك أن حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وهو من أصح الكتب، بخلاف حديث جابر وما جاء في معناه فهذه النصوص ليست في أحد الصحيحين. وأضف إلى ذلك أن حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الواقع أنها كانت في أول ما فرضت الصلاة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بخلاف حديث عبد الله بن عمر فإنه كان متأخر في المدينة. وثم أوجه للترجيح يذكرها أهل العلم. والشاهد أن وقت الجواز بالنسبة لصلاة العصر، يعني آخر وقت الجواز، هو اصفرار الشمس واحمرارها. وأما وقت الضرورة، وقت الاضطرار، فإنه يمتد من اصفرار الشمس أو احمرارها إلى غروب الشمس، فهذا وقت ضرورة. ومعنى أن الوقت وقت ضرورة بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي أو أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت إلا إذا كان له عذر يضطر إليه، كما لو نام واحتاط لنفسه لكنه ما استيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقائق بعد أن اصفرت الشمس أو احمرت، فهذا ماذا نقول له؟ نقول سيصلي طبعا في هذا الوقت ويكون مدركا للوقت، وتكون الصلاة بالنسبة له أداءً، تكون الصلاة بالنسبة له أداءً. وأما من أخر هذا صلاة العصر إلى هذا الوقت، إلى وقت الضرورة، من غير عذر فإنه يكون آثما وإن صحت الصلاة منه. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عمن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الاصفرار أو الاحمرار، قال تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. إذن هذا ما يتعلق بوقت صلاة العصر. وأما وقت صلاة المغرب فهو واضح، وقت صلاة المغرب عندما تغيب الشمس بالكلية ولا بمجرد ميلان القرص، ها لا بداية الغروب، ها عندما تغرب الشمس بالكلية بطبيعة الحال، عندما يغيب القرص بالكلية، هذا هو وقت صلاة المغرب. ثم يمتد هذا الوقت إلى أن يغيب الشفق، إلى أن يغيب الشفق. ولذا في حديث عبد الله بن عمر الذي أشرت إليه آنفا في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقت المغرب قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ويعني بالشفق الشفق الأحمر بطبيعة الحال، وذلك أن الشمس إذا غابت تركت إثرها أو يعني نوع من الحمرة في الجانب الغربي، إذا غابت هذه الحمرة يكون وقت المغرب قد انتهى، ويكون وقت صلاة العشاء قد دخل. وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر ويمتد وقت الاختيار إلى نصف الليل الأول، دل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي أشرت إليه آنفا. وأما أن يؤخر الإنسان صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فهذا وقت ضرورة، كما قلنا بالنسبة لصلاة العصر أنه من الاصفرار إلى غروب الشمس أنه وقت
ضرورة. وكذلك بالنسبة لصلاة العشاء من نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت إلا إذا كان ذلك أو إلا إذا كان لذلك عذر يضطر إليه. فهذه في الجملة هي المواقيت، مواقيت الصلوات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر هذا الذي بين أيدينا، وفيه أنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة، والمراد بالهاجرة يعني إذا شدت الحر، إذا انتصف النهار بعد الزوال يقال لهذا الوقت هاجرة، وسمي بالهاجرة قيل لأن الناس في مثل هذا الوقت يهجرون أعمالهم ويتركونها ويقيلون، ولهذا قيل له الهجير هذا الوقت، ويقال له أيضا يقال له الهاجرة. ومعنى ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم يبكر ولا يؤخر صلاة الظهر، كان يبكر بها صلى الله عليه وآله وسلم. وسنشير إلى مسألة الإبراد بعد قليل، وكون هل هذا يعارض هذا الحديث الذي بين أيدينا أو لا. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والعصر والشمس نقية، يعني يصلي العصر والشمس نقية، وفي بعض الألفاظ بيضاء نقية، والمعنى أن الشمس ما زالت صافية، بمعنى أنها لا تزال في وهجها وفي قوتها وفي حرارتها، لم تتغير بحمرة ولا بصفرة، ولم تنكسر أيضا ولم تنكسر حرارتها. قال والمغرب إذا وجبت، شلون وجبت؟ يعني المغرب ولا وجبت الشمس؟ ها؟ معنى وجبت يعني الشمس، وإن لم تذكر وإنما حذف للعلم بها ولا لا؟ والمغرب إذا وجبت يعني وجبت الشمس، ومعنى وجبت يعني أنها سقطت وغابت، لأن الوجوب في اللغة أو في أصل اللغة هو السقوط، وهذا التعبير جاء هو تعبير قرآني، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الهدي في سورة الحج قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار. فإذا وجبت جنوبها، وذلك فيما إذا كان الهدي إبلا، الإبل تعقل يدها اليسرى ثم بعد ذلك تطعن في اللبة وهو أصل العنق، فإذا عقلت يدها اليسرى كان سقوطها على أي جانب؟ على جانبها الأيمن. وهذا معنى قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني كلوا من الهدي وأطعموا القانع والمعتر. والقانع أبى أسمع منكم الآن ما معنى القانع؟ هو الفقير المتعفف عن سؤال الناس مع شدة حاجته، هذا يقال له القانع، يعني تحرص على أن تعطي القانع تهديه. والمعتر هو السائل، هو فقير ويتعرض للمهدي حتى يعطيه من أو حتى يعطيه من هديه. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والشاهد هنا أن الوجوب في أصل اللغة يطلق يراد به السقوط، فقوله والمغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس، سقطت الشمس، وهذا معناه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى هذه الصلاة في أول وقتها. ثم قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، فإذا رأهم كثروا في صلاة المغرب بكر بالصلاة، وإذا رآهم قلوا فإنه يؤخرها عليه الصلاة والسلام يسيرا. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وعرفنا أن الغلس هو ظلمة الليل مع اختلاط ضياء الصبح به، لكن الظلمة تكون أكثر. هذا الحديث فيه مسائل في الواقع كثيرة، وأول هذه المسائل في قول النبي صلى الله في قول جابر رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفيه دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الظهر في أول وقتها، كان يبكر بها ويعجل صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث ومنها حديث أبي برزة الذي يأتي بعد قليل معنا إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجيرة إذا دحضت الشمس، والحظ اللفظ يعني بمجرد الزوال، وفي بعضها إذا بزغت الشمس، ومعنى ذلك أنها وإنما إذا زاغت الشمس يعني مالت عن جهة أو عن وسط السماء إلى جهة الغروب، هنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي، وتعرف أن الفعل المضارع إذا جاء بعد فعل الكون فإنه يدل على أن هذا الفعل يفعله صلى الله عليه وسلم باستمرار ويداوم عليه، وهذا يوهم أن هذا الحديث يعارض حديث الإبراد في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن ظاهر حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الظهر في أول الوقت حتى ولو اشتد الحر، حتى ولو اشتد الحر. ويمكن أن يقال في الجواب عن هذين الحديثين، يمكن أن يقال بأن المراد هذه الألفاظ اللي هي الهجير والهاجرة، هذه الألفاظ وإن كانت تطلق أحيانا أو في أكثر الأحيان في الواقع تطلق يراد بها شدة الحر، إلا أنها قد تستعمل أحيانا في الوقت الذي يكون بعد الزوال بغض النظر عن شدة عن حرارة الجو من عدمه، وإنما يطلق هذا اللفظ الذي هو الهجير والهاجرة يطلق على الوقت الذي يكون بعد الزوال مطلقا، سواء كان الجو حارا شديد الحرارة أو كان دون ذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه أنه كان يصلي بحسب الحال عليه الصلاة والسلام، إذا اشتد الحر وقوي أبرد وأخر صلاة الظهر عن أول وقتها إلى آخر الوقت إلى قريب من صلاة العصر، وأما إذا كان الجو دون ذلك كان الجو معتدلا معقولا ولم تكن الحرارة شديدة جدا فإنه يصلي الصلاة في أول وقتها. وهذا هو وجه الجمع بين هذين الحديثين، فليس هذا من ليس هذا مما من قبيل موهم التعارض، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الظهر في أول وقتها، وعرفنا أن هذا الحديث لا يعارض حديث الإبراد إذا اشتد الحر أو إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. المسألة الثانية أن السنة في صلاة العصر هو التعجيل بها كذلك، وهذا كما إنه جاء في هذا الحديث فإنه قد ثبت في أخبار كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قال والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي قال فيأتيهم والشمس حية، يعني ما زالت محتفظة بقوتها وبحرارتها. وإذا قيل العوالي طبعا ليست المنطقة المعروفة الآن، وإنما المقصود ربما تكون الله أعلم، لكن لفظة العوالي يراد بها القرى التي تكون مجتمعة حول المدينة، وهذه القرى متفاوتة في قربها وبعدها عن المدينة، قد تكون قريبة من مركز المدينة وقد تكون بعيدة، وبعض هذه العوالي في يعني قريبة من 4 أميال يعني أكثر من 6 كيلومترات، وبعضها قريب من 8 أميال يعني هذا كم ربما زيادة على 10 كيلومترات، وهذه المسافة تعتبر بعيدة، لا يمكن أن يقطعها الماشي ويصل إلى مكانه والشمس لم تتغير بصفرة ولا بحمرة، ولا لا؟ ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر في أول وقتها. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبكر بصلاة المغرب بمجرد غياب قرص الشمس كاملا، ولو لم ينتشر الظلام ولو لم يعم أرجاء المكان. وقد جاء في حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب قال ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام، ينصرف من الصلاة، وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، والمعنى أنه لو رمى سهما بعد صلاة المغرب فإنه يرى المكان الذي وقع فيه، وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء، وهذه مسألة ينبغي أن يشار إليها، من الفقهاء من يرى أن وقت المغرب وقت يسير جدا لا يتسع إلا لصلاة الفريضة وركعتين قبلها، وأن الوقت بعد ذلك ينتهي مباشرة حتى ولو كان الشفق باقيا، ويستدلون على ذلك، وبالمناسبة هذا مشهور مذهب الشافعية وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله، يستدلون بحديث جابر الذي أشرت إليه الذي أما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في اليوم الأول قال صلى به المغرب حين وجبت الشمس يعني غابت، قال فجاءه فجاءه من الغد فصلى المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم قال له الوقت بين هذين الوقتين. وظاهر هذا أنه صلىه في وقت، ظاهر هذا أنه صلى المغرب في وقت واحد في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، مما قد يفهم منه أن وقت المغرب وقت هو وقت يسير جدا لا يتسع إلا للصلاة، إلا لصلاة الفريضة والنافلة التي تكون قبلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. هذا قاله بعض الفقهاء وهو محل نظر والله تعالى أعلم. وعامة النصوص، عامة النصوص طاهرة. حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب، ما لم يغب الشفق. فوقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق الأحمر ودخول وقت صلاة العشاء. لكن هنا أيضا مسألة ينبغي أن ينتبه إليها غاية الانتباه، وهي أننا إذا قلنا بأن صلاة المغرب يمتد إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق، فلا يعني هذا بأي حال من الأحوال أن وقت المغرب يمتد في هذه الأيام إلى وقت أذان العشاء بحسب التقويم الذي نعتمده اليوم ويعتمد عليه كل الناس. لماذا؟ لماذا؟ لأن وقت المغرب، وقت المغرب هو أقصر من الوقت المقدر في هذا التقويم بكثير. الآن الوقت المقدر بين أذان المغرب والعشاء كم هو؟ ساعة ونصف بصفة ثابتة في الصيف وفي الشتاء لا يتغير. والشفق الأحمر الواقع أنه يختلف باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء. ولو تأملت، ولك أن تتأمل مرارا وقد فعلت ذلك مرارا، الشفق لا يتعدى الساعة، إذا زاد فهو 10 دقائق باختلاف الفصول، يعني ساعة وعشر دقائق هذا ينتهي وقت صلاة المغرب، ينتهي وقت صلاة المغرب. وإنما يعني أخر، يعني من وضع التقويم أخر هذه الصلاة إلى نصف، إلى ساعة ونصف تقريبا وجعلها ثابتة، الواقع أنه على فتوى قديمة لأهل العلم. هذه الفتوى روعي فيها حاجة الناس لأن الوقت قصير في الواقع بين المغرب والعشاء، هو وقت يسير. لو قيل أنها تصلي بعد انتهاء الشفق مباشرة ربما لا يتسع الناس أن يذهبوا إلى بيوتهم بالعشر وربع ساعة ثم يعودون لصلاة العشاء، ولهذا وسعوا فيه. وأيضا هذه الفتوى روعي فيها أن السنة في صلاة العشاء، في صلاة العشاء أن تتأخر ولو شيئا يسيرا. لكن هذا لا يعني أن من كان يصلي في بيته كالنساء في بيوتهن، وكذلك من كان له عذر يعذر فيه بالصلاة في البيت كالبريض، أنه يؤخر الصلاة إلى ما قبل العشاء، يقول ما زال الوقت باقيا، الوقت لا ينتهي قبل هذا الوقت بكثير. وإنما ينبغي له أن يصلي الصلاة، صلاة المغرب في أول الوقت، وإذا أخر فإنه يؤخر شيئا يسيرا ولا يبلغ بهذا الوقت إلى ما قبل الوقت بالعشر والربع والثلث ساعة، وإنما نقول يصلي قبل هذا الوقت. وربما أكثر الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة، ولا سيما النساء، ولا سيما النساء في البيوت. كذلك أيضا من مسائل هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة الرابعة، أنه قال في حديث جابر رضي الله عنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأى مجتمع عجل وإذا رأى أبطأ أخر. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء السنة أو هديه عليه الصلاة والسلام أنه يراعي، أحسنت، وهذه أدق ما تكون من الألفاظ، لكن لك أن تقول إن هديه عليه الصلاة والسلام السنة الغالبة له أنه يؤخر العشاء، أنه يؤخر العشاء عن أول وقتها إلى آخر ثلث الليل الأول، انتبه ترى مو بثلث الليل الأخير، وإنما إلى آخر الثلث، إلى آخر الثلث الأول من الليل، هذا هو وقت صلاة العشاء. ولهذا سيأتي معنا في حديث أبي برزة أنه قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وفي حديث عائشة أيضا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، في بعض الألفاظ حتى ذهب نصف الليل. فهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، يقول إنه لوقتها، يعني هو وقتها الفاضل، لولا أن أشق على أمتي، لولا حصول هذه المشقة. وإذا قلنا، إذا قلنا بأن الأفضل والأكمل والأحسن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ذلك الوقت، إلى آخر ثلث الليل الأول، فينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق هذا التأخير على المأمومين، إذا لم يشق عليهم. وأما لو كان ثم هناك مشقة على المأمومين أو حتى على بعضهم فإنه لا يقال بأن هذا مما يستحب، ولا يقال إن هذا سنة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر الحديث الذي معنا يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يقول جابر رضي الله عنه والعشاء إيش؟ أحيانا وأحيانا، معنى ذلك أن الإمام ينبغي يتأكد في حقه أن يراعي أحوال المأمومين الذين يصلي بهم، وأن يتجنب كل ما يكون فيه عنة ومشقة عليهم، لا من جهة وقت إقامة الصلاة فلا يمدها كثيرا وإنما يلتزم بالوقت، وكذلك أيضا ينبغي أن يراعيهم في التطويل في الصلاة وفي مقدار القراءة وما شابه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أو في حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما معاذ وهو سيد العلماء رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسبق العلماء برتوة، كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الفريضة، ثم ينطلق إلى قومه في بني سلمة. شف، فيتأخر في الوقت لأنه الرسول ما صلى إلا بعد دخول الوقت، فإذا ذهب إلى قومه في بني سلمة يكون قد أخر وقت إقامة الصلاة، ثم إذا دخل في الصلاة صلى بنحو سورة البقرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل له الموقف الذي يأتي معنا إن شاء الله لاحقا في أثناء كتاب الصلاة، تأتي الإشارة إلى هذا الحديث. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقال أفتان يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يكرر عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي أن يلحظه الإمام دائما، ألا يشق على الناس، وكذلك أيضا ألا يعنت عليهم في صلاة الفريضة. وأما قيام الليل في رمضان وما شابه ذلك فهذا له حكم آخر تأتي الإشارة إليه أيضا بإذن الله تعالى. المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث أن السنة في صلاة الفجر أيضا أن يبكر بها وأن يعجل بها كذلك، وأن تصلى في أول الوقت. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال فأقام الفجر يعني الصلاة حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي الحديث الآخر في حديث جابر لما أما جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، حين انشق الفجر في حديث أبي موسى، في حديث جابر حين برق الفجر. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها. ثبت في حديث رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث ثابت في السنن عند عامة أهل السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي بعض ألفاظه أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. وهذا الخبر فهم منه بعض الفقهاء وهو مشهور مذهب الحنفية في عامة كتبهم أنهم يرون أن السنة في صلاة الفجر أن تؤخر إلى وقت الإسفار وذهاب ظلمة الليل، بحيث لا يبقى من الوقت عندهم، لا يبقى من الوقت الأفضل، يقولون ألا يبقى من الوقت إلا مقدار الصلاة وصلاة أخرى لو بطلت الصلاة الأولى. فهم يرون يجعلون من الوقت، أو يرون أن السنة في إقامة صلاة الفجر هو أن تؤخر الصلاة إلى قبل أن تطلع الشمس بمقدار صلاتين مع الطهور لهما، ويجعلون هذا الحكم خاصا بمن؟ بالرجال دون النساء. يقول النساء السنة في حقهن التغليس، وأما الرجال فالسنة في حقهم الإسفار. وهذا وإن قاله بعض الفقهاء وهو مشهور مذهب الحنفية كما ذكرت، إلا أن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، وأن السنة في صلاة الفجر هو التغليس والتبكير بها. وأما هذا الحديث حديث رافع رضي الله عنه أصبحوا بالصبح وأسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر، كيف يمكن أن نجيب عنه؟ يمكن أن نجيب عنه بأجوبة متعددة أيضا. لنا أن نقول بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح يعني تيقنوا الصبح، تحققوا طلوعه، لا تبادروا إلى صلاة الفجر مع الشك فيها، ولا سيما أن طلوع الفجر أمر فيه خفاء ولا هو أمر يظهر لكل أحد، أمر فيه خفاء ولا يكون دفعة واحدة، وإنما يظهر شيئا فشيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن المصلي لا ينبغي له أن يبادر إلى صلاة أو إيقاع صلاة الفجر مع الشك فيها. فمعنى قوله أصبحوا بالصبح يعني تحققوا طلوعه ويتيقنوا أن الصبح قد دخل. ويمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن يقال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح يعني أطيلوا الصلاة ومدوا القراءة وزيدوا فيها إلى وقت الإسفار حتى يظهر الإسفار جليا، وهو هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي صلاة الفجر ويطيل فيها كثيرا، يقرأ ما بين الستين إلى المئة صلى الله عليه وآله وسلم. فيمكن أن يقال هذا في الجواب عن حديث رافع، ويمكن أن يقال الثاني. وإنما قلنا هذا مع أنه خلاف الظاهر بالمناسبة، الجواب عن حديث رافع هذا خلاف الظاهر، لكننا احتجنا إلى هذا التأويل حتى يتفق هذا الحديث مع بقية النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يكاد أن يقطع به، وهو أنه كان يبكر بصلاة الفجر ويغلس فيها بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال: سيار بن سلمة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي كيف كان النبي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
الله يحسن إليه. هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أبا المنهال سيار بن سلمة الرياحي دخل هو وأبوه وهما تابعيان، دخل جميعا على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وأبو برزة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ككثير من الصحابة، فإنهم مشهورين بكناهم أكثر من شهرتهم بأسمائهم، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه مشهور بكنيته، ولو قيل لأكثر الناس من هو أبو بكر ما اسمه ربما يقول ها ها لا أدري ولا لا ها. المقصود أن أبا برزة رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته، واسمه نضلة بن عبيد الأسلمي، وقيل نضلة بن عبيد الله، وقيل بن عمرو، وقيل غير ذلك. والمشهور أن المشهور عند أهل السير أن أبا برزة هو الذي قتل عبد الله ابن خطل تحت أسار الكعبة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأسار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتلوه. وقد ذكر أهل المغازي أن السبب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل هذا الرجل حتى ولو كان متعلقا بأسار الكعبة هو أنه كان قد أسلم ابتداء، ابن خطل كان قد أسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وأصحبه رجلا من الأنصار حتى يخدمه. ماذا فعل ابن خطل؟ قتل هذا الرجل، غضب عليه يوما، ربما أمره بأن يصنع له طعاما ففرط في ذلك فقتله، ثم خاف ابن خطل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله بذلك الرجل، ارتد، ثم ساق إبل الصدقة وهرب بها، ثم صار يقول الشعر يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر جواريه كذلك أن يغنين بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه أولا لقتله ذلك الرجل، وأهدر دمه أيضا لردته، وأهدر دمه لهجائه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها أسباب للقتل. وقد ذكر الواقدي رحمه الله في سيرته وكذلك ابن هشام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقد فتحها عنوة صلى الله عليه وسلم، جاء ابن خطل هذا وهو مدجج بالسلاح على فرسه، فلما رأى خيل المسلمين ورأى القتال دخله خوف شديد ودخله ذعر، فنزل عن فرسه وألقى سلاحه، وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل البيت فهو آمن، فانطلق إلى البيت وتعلق بأسار الكعبة ظنا منه أن ذلك يعفيه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم له، فقتله أبو برزة رضي الله عنه، لكن كأن الصحابة رددوا في ذلك ابتداء، ولهذا في حديث أنس قال: فجاءه رجل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءه رجل فقال: يا رسول، ابن خطل متعلق بأسار، قال: اقتلوه صلى الله عليه وسلم، فقتله أبو برزة رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، وقيل إنه قد اشترك معه رجل من الأنصار أيضا يقال له سعيد بن حريث رضي الله عنه وعن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو المنهال سيار بن سلامة دخل هو وأبوه على أبي برزة الصحابي رضي الله عنه، فسأل أبو سيار بن سلامة وهو سلامة الرياحي، سأل أبا برزة رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ والاستفهام بالكيف هنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يشعر بأي شيء؟ السؤال عن ماذا؟ عن الهيئة وعن الصفة، لكن جواب أبي برزة رضي الله عنه يدلك على أن سؤال سيار بن سلامة سيار الرياحي أو سلامة الرياحي أن سؤاله عن ماذا؟ عن أوقات الصلاة وعن أزمنتها. ولو لم يكن هذا سؤاله فإنه يقول لا أريد ذلك، وإنما أريد أن أسأل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هيئتها. فالمقصود أن هذا يدلك على أن الاستفهام بالكيف من حيث الأصل وهو عامة الاستعمال يراد به السؤال عن الصفة عن الهيئة عن تعيين الحال، كما لو قلت لأحد من الناس كيف الصحة أو كيف الوالد فأنت إنما تسأل عن حاله ولا لا. وكذلك أيضا لو قال لك قائل كيف صلاة الكسوف، كيف صلاة الاستخارة، كيف صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، فهو إنما يسأل عن الصفة وعن الهيئة. وأحيانا قد يكون الاستفهام بالكيف عن الوقت وعن الزمان، وهذا مثاله وله شواهد في العربية أيضا. فهذا معنى قوله هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال أبو برزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يصلي الهجيرة التي هي صلاة الظهر، وعرفنا سابقا في حديث جابر لماذا تسمى بالهجيرة ولماذا تسمى بالهاجرة، التي تدعونها الأولى يعني تسمى الأولى، صلاة الظهر تسمى بالأولى أو يسميها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى، وإنما سموها بالأولى قيل لأنها هي أول صلوات النهار، قيل هذا. والأظهر والله أعلم أنها يقال لها الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أوقات الصلوات الخمس. قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ومعنى تدحض يعني تزول وتميل الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى مسكنه وإلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية، ومعنى أن الشمس حية محتفظة بقوتها وبحرارتها. قال ونسيت ما قال في المغرب، من الناسي؟ أبو برزة ولا أبو المنهال؟ أبو المنهال، وقد دلت على ذلك رواية أحمد في المسند أن الناسي هو أبو المنهال. وعرفنا أن هذا الوقت جاءت فيه أحاديث أخرى كحديث جابر وغير حديث جابر رضي الله عنه. قال وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يفضل أن يؤخر صلاة العشاء شيئا عن أول وقتها إلى آخر ثلث الليل الأول. والحظ هنا أنه وصف صلاة العشاء بأنها العتمة، والعتمة هو وصف لليل بعد مغيب الشفق فيما إذا اشتد الظلام ويمتد إلى آخر ثلث الليل الأول، كل هذا الوقت يقال له عتمة، يعني الآن بعد صلاة العشاء مباشرة يقال له، أو أول وقت صلاة العشاء يقال له عتمة، فيما إذا غاب الشفق واشتد الظلام وصار الشفق ليس له أثر فإن هذا الوقت يقال له عتمة. قال ويكره النوم قبلها، يبغض صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء. قال والحديث بعدها يعني يكره المحادثة والسمر الذي يكون بعد صلاة العشاء. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداة التي هي صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني يميز الرجل الذي بجواره. وهذا المعنى في حديث أبي برزة لا يعارض ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا لا يعارض هذا. لماذا؟ لأن عدم معرفتك للبعيد الذي قد تلفف بثيابه في ظلمة الليل لا يلزم منه بالضرورة أنك لا تعرف من بجوارك إذا تأملته وركزت النظر فيه ولا لا، فليس ثم تعارض بين هذين الحديثين كما لربما أظهره بعضهم. قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة إلى المئة آية في صلاة الفجر، يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التقدير ولا نص في التحديد؟ هو من باب التقدير بطبيعة الحال وليس نصا في التحديد، وهو أيضا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أيضا أنه يلتزمه في كل أحواله، وإنما الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في صلاة الفجر وأحيانا قد يقصر في القراءة فيها لأحوال عارضة. هذه الأحوال قد تكون لكونه مجهدا صلى الله عليه وسلم، متعبا من قيام الليل، أحيانا لأجل كونه في سفر، أحيانا يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة مراعاة لحال أمي هذا الصبي كما في الصحيحين، والحديث ثابت صحيح. المقصود أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأهم والأغلب، لكن لا يعني أنه يلتزمه. ويقرأ بالستين إلى المئة، وهذا الآن بوجه سؤال سأضع لكم كمينا الآن. نعم، كان يقرأ بالستين إلى المئة في الركعتين ولا في الركعة الواحدة؟ ها، فإن قلت في الركعتين الدليل، ها كم باقي؟ ها طيب سمي شيء، حسبت عدد آيات الصلوات أول السورتين الإنسان والسجدة، السجدة 30، ها 30 والإنسان حولها ترى يعني. طيب لا بس الله يحسن إليك. طبعا بطبيعة الحال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، بس حتى أختصر ونقف إن شاء الله على نهاية هذا الحديث، كان يقرأ بالستين إلى المئة في الركعتين قطعا. القرينة في ذلك من الحديث أنه ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، وينصرف أيضا في حديث عائشة بغلس. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة يقرأ بالستين إلى المئة، فهذه كم آية؟ ها؟ ما بين 120 إلى 200 آية. معنى ذلك أنه لا يفرغ من صلاة الفجر إلا وقد طلعت الشمس قطعا، أو قريبا من ذلك، أو قريبا من ذلك. فهذه هي القرينة التي تجعلنا نقول بالستين إلى المئة يعني في الركعتين. طبعا الحديث فيه مسائل، لكننا نتكلم عن المسائل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.